السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، مر معنا بالأمس مسألة تتعلق بدعوة الكفار، وأن دعوتهم في الأصل واجبة، وأنه يجب على المسلم أن يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى، وأوجب وألزم من يدعى الكافر. وإذا دخل الكافر الإسلام لزمه جميع أحكام الإسلام. يا أيها الذين آمنوا، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. المعنى أنه يعمل بما أوجب الله ويجتنب ما حرم الله. وقال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله عز وجل: أمرت أن أقاتل. قال الله عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة. وقال سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم كان يدعو إلى الإسلام وإلى هذه الكلمة، فمن آمن بها وبحقوقها كان هو المسلم، له على المسلمين ما لهم وعليه ما عليهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم الذي له ما لنا وعليه ما علينا. هذا هو الأصل، أنه يجب على المسلم أن يدخل في الدين وفي جميع أحكام الدين. لكن هنا مسألة تكلم العلماء عليها، وهو: إذا اشترط الكافر شرطاً عند دخوله للإسلام هل يصح شرطه؟ إن كان هذا الشرط مخالفاً لما أمر الله به فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فإذا كان هذا الشرط مخالفاً لكتاب الله، مخالفاً لسنة أو مخالفاً لسنته عليه الصلاة والسلام، فهو باطل ولا يجوز اشتراطه. والإسلام بالدخول فيه يلزم به جميع أحكام الدين، إلا ما كان لعذر أو ضرورة من الأحكام التي بين العلماء أحكامها. ومسألة المسلم الكافر يدخل في الإسلام فإنه يتألف ولو شدد عليه، ولهذا ذكر العلماء تأليف الكافر بالزكاة، ولهم حق في الزكاة كما قال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الشاهد: المؤلفة قلوبهم، وأن لهم حقا في الزكاة. والمؤلفة قلوبهم أقسام: قد يكونون مسلمين وقد يكونون من غير أهل الإسلام. فالمؤلف يتألف على الإسلام إذا كان كافرا بالمال، ويتألف بعد دخوله في الإسلام على الأحكام التي فصلها العلماء في هذا. ومن ذلك لو أنه أسلم، لو أسلم الكافر فلا شك أن أحكام الإسلام يسيرة وسهلة، لا مشقة فيها ولا عناء. وقد يكون الكافر عنده من الأعمال التي التزمها ما هو شاق، وبإسلامه يطيب قلبه وتطيب نفسه ويقبل الإسلام. لكن لو اشترط الكافر شيئا عند دخوله في الإسلام، لأنه لما دخل في الإسلام قد يقع في نفسه لعدم معرفته ولجهله بأحكام الدين، قد يقع في نفسه أنه لا يستطيع التزام أحكام الإسلام، فإذا دخل في الإسلام أحبه وآثره وأقبل عليه وصار في قلبه من الراحة وطيب النفس ما يجعله يلتذ بما كله الإسلام، ويتكاليف يسيرة ليست خارجة عن الطاقة والاستطاعة ولله الحمد، بل لا راحة ولا طمأنينة إلا بها ولا أنسى إلا بها، والسعادة بهذه التكاليف التي أمر الله بها سبحانه وتعالى. سمى تكاليف لأن الله أمر عباده بها، وليس المعنى أنها فيها تكليف ومشقة، لكن لأنه أمر بها، كلف بها أي أمر بها. وقد جاء في عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض الكفار لما أسلم اشترط شروطا لإسلامه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل منهم الإسلام ولم يقل لهم لا أقبل منكم الإسلام ما دمتم اشترطتم هذه الشروط، هذا يدل على أنه لا بأس من حيث الجملة من دخوله في الإسلام، لكن هذا الشرط الذي شرطه يبين له أنك بعد دخولك في الإسلام سوف تتغير حالك. هو الآن يشترط قبل دخوله في الإسلام، فإذا دخل في الإسلام تغيرت حاله، ولهذا يقبل منه الإسلام ولو شرط. روى أبو داود بسند لا بأس به من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن ثقيف لما أسلموا اشترطوا على النبي عليه السلام ألا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا، فقبل من عليه السلام وقال سيجاهدون ويزكون ويصلون، يعني عند دخولهم في الإسلام، وذلك أن هذا الشرط منهم قبل الدخول في الإسلام. وإذا خالط الإيمان وكلمة التوحيد بشاشة القلب فإنه يحصل له من الطمأنينة واليقين ومحبة الخير ما يزيل عنه ذاك الهم الذي كان له قبل دخوله في الإسلام. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيتغير حالهم، قال سيصلون ويزكون ويجاهدون، وهذا لكل مسلم، لكل كافر يدخله الإسلام حين تخالط بشاشة القلوب ما دام إسلامه صحيحا ليس نفاقا. وهذا من باب التألف على الإسلام، فيصح الإسلام لكن هذا الشرط لا يصح، ثم صاحبه سوف لن يلتزم به. أيضا روى أحمد رحمه الله بسند صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلم واشترط ألا يصلي إلا صلاتين، فقبل منه عليه الصلاة والسلام، وهذا من جنس الحديث الوارد في وفد ثقيف. وروى أيضا النسائي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه أسلم واشترط ألا يخر إلا قائما، اختلف العلماء في قوله ألا أخر إلا قائما، فقيل المعنى أنه اشترط أن يبقى على دينه مجاهدا في سبيل الله قائما بحقوق الله، وأنه لا يخر إلا قائما، يعني لا يموت إلا في حال قوة في نصر الدين والجهاد في سبيل الله، وهذا هو الأصل، لكنه بايع النبي عليه يعني كما يبايع الصحابة رضي الله عنهم النبي عليه السلام على الموت في سبيل الله والجهاد في سبيل الله ونحو ذلك. وقيل أن المعنى أن لا يخر إلا قائم أنه يسجد بلا ركوع، يعني يخر عن قيام بلا ركوع، فالله أعلم، لكن على القول هذا يكون من جملة الأحاديث التي دلت على الاشتراط، لأنه لا صلاة بلا ركوع، لا صلاة بلا ركوع. وردت أخبار في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال ابن قدامة رحمه الله في كتاب الجهاد إن الإسلام يصح مع الشرط الفاسد، وبوب صاحب المنتقى، وهذا تقدم الإشارة إليه المجد بن تيمية أنه بوب رحمه الله باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد، مع الشرط الفاسد، لأن عقد الإسلام عقد عظيم لا يمكن أن يبقى معه شرط فاسد، وكل شرط كما تقدم ليس في كتاب الله فإنه باطل. وهذا من الشروط التي هي من أولى ما يدخل في هذا الحديث لبطلانها، وإن كان ورد على قصة بريرة رضي الله عنها في حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا المعنى وقع في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه لا يصح ولا يقبل منه، وظاهر الأخبار صحته، كما لو اشترط أن يبقى على شرب الخمر أو الزنا فإن شرطه هذا لا يصح، لكن يحرم عليه الزنا ويحرم عليه شرب الخمر. وإذا دخل في الإسلام، إذا كان الشيء الذي أراده لا يخالف الإسلام ولا يناقضه فيدخل، لأنه صح دينه ويكون مسلم عاصي بكبيرها وغيرها ولو لم يشترط، يعني لا حاجة أن يشترط. فلو كان كافر أراد الدخول في الإسلام وأراد مع ذلك البقاء على ما هو عليه من معصية، في هذه الحال يصح منهم، هذا لا إشكال فيه، يصح منه ويعامل معاملة غيره من العصاة، يعامل معاملة غيره من العصاة من أهل الإسلام. أما إذا كان العقد أو الشرط الذي شرطه ينافي أصل الدين فهذا لا يقبل، لأنه في الحق لم يسلم. لو أسلم بشرط أن يبقى على عبادة الأولياء والصالحين هذا باطل، لأنه مناف للإسلام ومناف لكلمة التوحيد، هو الحق لم يسلم حتى يقال يقبل منه، لم يسلم حتى يقال يقبل منه الإسلام. لكن الشروط فيما يظهر ثلاثة: شرط ينافي عقد الإسلام، كما لو اشترط البقاء على الاعتقاد في الأولياء وأنه يجوز دعاؤهم دون الله عز وجل والنذر لغير الله والذبح لغير الله أو نحو ذلك من المكفرات، والمكفرات كثيرة، هذا لم يدخل في الإسلام أصلا حتى يقال إن الشرط باطل، إسلامه باطل ولا يصح، بل لم يسلم أصلا. يقابله لو كان الشرط لا ينافي الإسلام بلا خلاف، كسائر الكبائر من المعاصي مثل شرب الخمر ومثل الزنا، فهذه لا تنافي عقد الإسلام بلا شك، والمسلم العاصي إذا وقع في معصية فإنه يقام عليه الحد إلا أن يستر على نفسه، والأدلة في هذا عنه عليه الصلاة والسلام في من وقع في بعض هذه الحدود أحاديث معروف الصحيحين وغيرها. أما مذهب الخوارج والمعتزلة فهو باطل بإجماع المسلمين في التكفير بالكبائر أو القول بمنزلة بين منزلتين. الشرط الثالث: إذا كان هذا الشيء مختلفا فيه، واشترط ألا يعمله أو ألا يقوم به، مثل اشترط ألا يصلي إلا صلاتين أو أن لا يؤدي زكاة ماله ونحو ذلك، بل أركان الإسلام الخمسة وقع فيها خلاف هل يكفر بتركها أو لا يكفر. والصحيح أنه لا يكفر بواحد من ترك أركان الإسلام بعد الشهادتين إلا الصلاة. والصلاة فيها خلاف، وجمهور الفقهاء من المتأخرين يقولون أنه لا يكفر، وأدلتهم في هذا معلومة. والقول الثاني كفر تارك الصلاة وهو أرجح. ولذا لو اشترط ألا يصلي مثلا أو لا يصلي إلا صلاتين، أو بعضهم مثلا بعض الكفار في هذا الوقت ربما يقول إنه مرتبط بعمل ولا يستطيع أن يصلي الصلاة في أوقاتها، فيريد أن يجمع الصلاة في آخر الوقت يصليها جميع، يصليها جميعا، يصلي الصلوات الخمس جميعا إذا فرغ من عمله مثلا. وعلى القول بكفر تارك الصلاة أو أن من أخرها عمدا حتى يخرج وقتها إذا كانت لا تجمع إلى غيرها، مثل صلاة الفجر مثلا، أو أخر الظهر إلى غروب الشمس لأنها لا تجمع مع المغرب، أما إذا كانت تجمع مع غيرها فهذا أيسر، هذا أيسر. ولهذا فرق بعضهم بين تركها حتى يخرج وقتها إذا كان التي تجمع إليها، إذا كان التي تجمع معها هي، إذا كان الذي بعدها تجمع معها مثل المغرب والعشاء والظهر والعصر، أما إذا كانت لا تجمع إليها فقالوا إنه يكفر بتركها إذا تعمد تركها عمدا قصدا. فلذا إذا قيل يقبل منه، فإن قيل إنه لا يكفر بكفر تارك الصلاة فهذا واضح، وإن قيل يكفر فكونه يدخل في الإسلام ويكون إسلامه صحيحا على قول كثير من أهل العلم، ولو مات فإنه يعامل بمقتضى هذا القول، لا شك أنه خير من كونه يبقى على الكفر. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا أيضا قد يستحضر عنده قاعدة أو أصل، أنه قد يفتى أحيانا بالقول المرجوح للحاجة، قد يفتى بالقول المرجوح للحاجة، وهذا يقع في مسائل كثيرة وخاصة في مثل هذا الوقت. ودلت السنة على هذا في بعض المسائل، أنه في المسائل الواقعة النازلة قد يفتى بالقول المرجوح، يكون القول المرجوح في هذه الحال قولا راجحا. والنبي عليه الصلاة والسلام ترك بعض الأمور الراجحة وعمل بالمرجوح دافعا للفتنة والشر، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا. ترك بناء الكعبة عليه الصلاة والسلام على قواعد إبراهيم، مع أنه هو الشيء الذي يحب أن يفعله عليه الصلاة والسلام، وتركها على الحال التي هي عليها خشية أن يقول القريش إنه غير دين إبراهيم، فترك هذا عليه الصلاة والسلام وهو يحب أن يعمل بالأكمل، لكن لما كان يترتب عليه مفسدة ترك المصلحة درءا للمفسدة الراجحة. وسبق الإشارة أيضا إلى مسائل مثل تركه للمنافقين وهم يحضرون مجالسه عليه الصلاة والسلام ويصلون معه، تركهم مع أن فسادهم عظيم وشرهم مستطير، لأن المصلحة تقتضي ذلك لحصول المفسدة العظيمة بقتلهم، وإن كان قتلهم فيه دفع لشرهم وإفسادهم وإثارة الفتن لما هم عليه من النفاق الذي هو أعظم من الكفر الظاهر، النفاق الاعتقادي. هناك مسائل كثيرة جاء الشارع بالعمل بقول وترك حال هي أحسن لما يترتب على العمل بالأكمل من المفاسد. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أدلة كثيرة على هذه القاعدة من الكتاب والسنة. فلذا قد يقال إن القول المرجوح حتى من كان يعتقد خلافه، يعتقد خلافه أن هذا القول الذي يريد أن يعمل مرجوحا يكون عنده راجحا في هذه الحال، يكون عنده راجحا في هذه الحال. لماذا؟ لأنه يترتب على العمل بالقول الصحيح والقول الراجح مفسدة فيحتمل. ومثله أيضا لو كنت عند بين قوم يقنتون في صلاة الفجر كل يوم كما هو مذهب بعض العلم، لعل مذهب الأحناف والمالكية، يقنتون في الفجر كل يوم، مع القول الصحيح أن القنوت في الفجر لا يشرع خلاف السنة، والنبي ما قنت قنوتا دائما فجر، إنما قنت في النوازل عليه الصلاة والسلام، وقنت وشرع القنوت في الوتر كما يقنت المسلمون في الوتر، سواء كان قنوت في التراويح أو قنوت الوتر الذي يصليه المسلم في صلاة الليل مع قنوت النوازل عند الحاجة، هذا هو الثابت الأخبار الصحيحة. أما القنوت الدائم في صلاة الفجر كل يوم فهذا لم يثبت فيه شيء. وكيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا ومع ذلك لم ينقل في حديث صحيح؟ بل قال طارق بن أشيم الأشجعي يقول أي بني، لما سأل عن قنوت الوتر في الوتر قال بدعة، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لابنه سعد، إن حديث أبي مالك سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي عن أبيه طارق بن أشيم أنه قال لأبيه يا أبتي هل أقنط في الفجر؟ قال أي بني محدث، محدث بدعة يعني، هذا قول طارق بن أشيم. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 سنين ومع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة، أفكانوا يقنتون؟ فبين أنه محدث. أما حديث أنس عند الحاكم أنه رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، فهذا الحديث ضعيف طريق أبي جعفر الرازي، هو ضعيف، لكن مع ذلك يقول العلماء كشيخ الإسلام رحمه الله لو ثبت هذا الخبر فالمراد بالقنوت هو طول القيام، فإنه كان في صلاة الفجر يطيل القيام عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أمن هو قانت آناء الليل ساجد وقائم، يعني يقنت حال السجود ويقنت حال القيام. شو معنى القنوت حال السجود؟ قنوت يعني إطالة الركوع وإطالة السجود، هذا هو القنوت. قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر أفضل الصلاة، في لفظ أفضل الصلاة طول القيام، وفي الحديث الآخر أفضل الصلاة طول القنوت. طول القنوت فسره طول القيام في الحديث الآخر، والمعنى أنه يطيل القيام في صلاته ويطيل القيام في ركوعه ويطيل القيام في سجوده، هكذا كانت صلاته عليه الصلاة والسلام. بل صلى مرة وقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران، وفي حديث ابن مسعود أو حديث حذيفة، في حديث حذيفة صحيح مسلم، وكذلك في حديث عوف مالك الأشجعي قرأ بالبقرة ورتبها على خلاف حديث حذيفة، قرأ بالبقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة، وذكر آل عمران قرأها عليه الصلاة والسلام. فالقنوت في الفجر دائما لا يشرع، لكن القنوت النازل لا بأس به. ولو أنك صليت مع قوم يقنتون في الفجر وأنت ترى تقول القنوت لا يشرع، ولو أنك أنكرت عليهم لترتب على ذلك فتنة، وقد يحصل جدال وجلاد، لأن كثيرا من عموم الناس لا يردعهم ولا يزعهم وازع الكتاب والسنة، مهما أوردت عليه من الدين لا يمكن، لا يمنعون من ما هم عليه لأنهم نشأوا على هذا. ولو أجلبت عليه من الأدلة ما أجلبت، لا يمكن، ربما لأنهم لم يثقوا بقولك. ففي هذه الحال لو كنت أنت من أهل العلم والفضل وأردت أن تصلي معهم ولعلهم يستفيدون، تصلي بهم وتقنت بهم، توافقهم مع أنك ترى أن القنوت غير مشروع. لماذا؟ حتى تتألف قلوبهم ويجتمعوا عليك ويسمعوا منك، ويكون فعلك هذا في هذه الحال هو الفعل الراجح للمرجوح، مع أنك تعتقد أن القنوت غير مشروع، لكن لأجل دفع الفتنة والشر فلا بأس من ذلك. وهذا عند مالك، حتى مالك رحمه الله عنده أصل والعلماء يقولون به، لكن مالك رحمه الله وأصحابه اعتنوا بهذا الأصل، سمونه مراعاة الخلاف. مراعاة الخلاف يعني أنك تراعي الخلاف ولو كان الخلاف ضعيفا، وتعمل في حال بالقول الذي تراه ضعيف لأجل ألا تشق على الناس. أحيانا مراعاة الخلاف والعمل بالقول الضعيف حتى لا يشق على الناس. يمكن أن يكون الناس نشأوا على فعل في باب المعاملات مثلا، يقع أحيانا في بعض أنواع من المعاملات بين الناس شيء نشأوا عليه، ويكون الذي نشأوا عليه قولا ضعيف، يكون قولا ضعيفا والصحيح خلافه، لكنهم في أول أمرهم لم يعملوا بالقول الصحيح فنشأوا على هذا القول وتعاملوا مقتضاه. ربما يكون التعامل هذا في باب التجارة مثلا، في باب الزراعة، فلو أردت أن تبطل هذه العقود ترتب مفسدة، لأنها مضى عليها سنوات وبيع وشراء، كيف تعمل بهذا القول اللي تعتقد الصحيح وتفسخ هذه العقود؟ هذا لا يمكن. تعمل بالقول المرجوح وتجتهد في نقل الناس إلى السنة، تجتهد في ذلك. ولهذا أصل في الكتاب والسنة والصحابة عملوا به. روى مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أن أبا موسى الأشعري كان عاملا له، إما في البصرة أو في الكوفة عاملا له، وكان عنده عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر ابن أمير المؤمنين، كان عنده عبد الله وعبيد الله ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فقال رضي الله عنه: ابن أمير المؤمنين أريد أن أنفعكم، يريد أن ينفعهم مبرة بهم، فقال: ها هنا مال لبيت المال. يقول عمر: ها هنا مال لبيت مال المسلمين، تأخذانه وتضمنانه يعني يوصل لبيت مال المسلمين، فاتجرا فيه وتردان رأس المال 100,000 درهم جمعت في بيت المال، وأراد يبعثها بها إلى عمر رضي الله عنه 100,000 درهم. فأعطاهم هذا المال أمانة وأمرهم وقال: شئتم أن تتجروا فيه. فأخذ عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر هذا المال فاتجر فيه في الطريق وباع واشتريا، فبلغ هذا المال 800,000 درهم. كم ربح؟ كم الربح؟ يعني 3 أضعاف، يعني كل 100 فيها 300، 3 أضعاف المال 600,000 هذا ربح، والمال 100,000. وصل المدينة فقال عبد الله بن قال عمر، وكان قد كتب معه ورقة بالمال 100,000، قال عبد الله بن قال عمر: أين المال؟ قال: هو هذا. فرأى عمر رضي الله عنه 800,000، قال: سلم المال، جميع المال هو نماء مال لبيت مال المسلمين، سلم جميع المال. عبد الله بن عمر سكت رضي الله عنه ما تكلم. عبيد الله بن عمر قال كلاما يبين أن هذا المال من ضمانهما، قال: يا أمير المؤمنين، لو هلك المال ضمنناه، لو هلك المال ضمناه، يعني أننا نسلمك المال، نسلمك يعني كيف نسلمك المال ونحن لو هلك المال ضمناه، فإذا كنا ضمناه فلنا ربحه، ولو كنا لا نضمنه لك الأمر كذلك. فأراد أن يأخذه منهما رضي الله عنه، وقال انظر إلى عدله، ابن أمير المؤمنين هل أعطى أحدا غيركما، هل أعطى أحدا غيركما، يعني من أراد أن يخرج من البصرة وقام الكوفة إلى المدينة، يعني أنه خصكم ولا تستحق المال. فقال الصحابة رضي الله عنهم الذين عند عمر وهم يستمعون عند عمر رضي الله عنه، يا أمير المؤمنين اجعله قراضا. ايش معنى قراض؟ ها قراض مو بإقراض، اجعله قراضا. نعم قراض عند هم أخذ المال والتجر فيه. أنت لو أعطيت إنسان مال يتاجر في المال وقلت تاجر في هذا المال لك 50 ولي 50 من ربحه، شو يصير؟ شو اسمه؟ نعم شراكة، بس ما اسمه الخاص؟ مضاربة، مضاربة من ضرب في الأرض، يعني الأصل الضرب في الأرض التجارة والبيع، سواء كان ضرب في الأرض أو لا أو كان بلاد، المقصود مضاربة، يسمى مضاربة. إذا أعطيت مال لإنسان وقلت بيع فيه واشتري فإن يكون مضاربة. هذه لغة أهل العراق، لغة أهل العراق يسمونه مضاربة. أهل الحجاز يسمونه ماذا؟ قراض، يسمونه قراض. قالوا يا أمير المؤمنين اجعله قراضا، اجعله قراضا، فجعله قراض. القراض إذا أطلق، القراض إذا أطلق يكون نصف لصاحب المال ونصف للعامل. فأخذ من 600,000 كم أخذ منها؟ 600,000 كم أخذ من الربح؟ كم أخذ؟ لا من الربح، من الربح اترك رأس المال، رأس المال بيت المال عندنا 600,000، ها 300 قراض إذا أطلق فهو على المناصرة. فأخذ 300 وجعلها مع 200 صارت 500، وأعطى ابنيه كم؟ 300,000 درهم. اجعله قراضا. وش وجه الشاهد من الحديث لما تقدم؟ وهو أنه في الأصل ينزل عند العلماء هذا منزلة الغصب، منزلة الغصب هذا في الأصل، وإن لم يكن لأخذ غاصب، وإن لم يكن الذي أخذه غاصب. لو أن إنسان مثلا غصب مال من إنسان بالقوة، أخذ مال غصب بالقوة، استولى على أرض بالقوة، استولى على سيارته بالقوة، استولى على بيته بالقوة وأخذه وجعل يبيع ويشتري، فباع بيته أو باع أرضه ثم اشترى بها أرض أخرى واشترى بها بيوت ومزارع، فصارت الأرض التي أصلها 100,000 تساوي 1,000,000 الآن مثلا، ربحت. هذا المغصوم رفع وطالب فأحضر عند القاضي. اختلف العلماء في هذا المال الربح لمن هو، هل هو للغاصب أو للمغصوب منه أو بينهما؟ معني إذا قيل للغاصب فإنه ليس معنى ذلك أنه يأخذ مال، لأنه يعزر ويوقع عليه من العقوبة ما يردعه، لكن الصحيح في هذه المسألة ما قضى به الصحابة رضي الله عنهم أن الغاصب إذا اتجر في المال فإن الربح يكون مناصفة، وإن كان ظالم صحيح، لكن هو عمل في المال والمغصوب منه أيضا يستفيد من الربح، فلا نهدر عمل الغاصب وإن كان آثما. والقول الثاني أنه هدر لأنه ظالم ومعتدي، كل القول الذي عمل به الصحابة رضي الله عنهم أنهم قال اجعله قراضا يا أمير المؤمنين، ونزل كثير من العلم على هذا الغاصب الذي يأخذ المال بالقوة، فقالوا إنه في هذه الحال يكون هذا المال منزلة القراض، وهذا في الأصل غصب، لكن لأجل تصحيح العمل وعدم إبطال العمل
فلو يعني أبطلت هذه العقود لترتب عليه ضرر. فيأتي في الشريعة بعض المسائل التي تنزل على بعض الأدلة لأنها نازلة الآن نازلة، لكن لو أن الغاصب أخذ المال الآن، أخذ المال قال خلاص أنا سوف أبيع فاشتري، يقول لا، ما نقره، يؤخذ المال منه بالقوة ويحكم عليه القاضي بما يراه مناسب لتعزيره لتعديه، لكن لو أخذ المال ثم اتجر ولم يمكن أخذه منه أو أنه غاب بهذا المال، في هذه الحال يجد من الأحكام للناس بقدر ما أحدثوا من الفجور، كما يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يجد للناس من الأحكام والأقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. وإذا كان هذا في هذه المسائل الفقهية وبعض مسائل المعاملات، فكذلك في هذه المسألة التي تقدمت وهي مسألة إسلام الكافر والعناية به وتأليفه على الإسلام. وأختم بأن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر كلاما عظيما ذكره في فتاوى، وقال إن الذي عاش في الكفر عشرات السنين، 40 سنة 50 سنة أكثر أو أقل، فأسلم فقد لا يمكن أن يحمل جميع تكاليف الإسلام فيرفق فيه ويتدرج معه. ليس معنى ذلك أنه يعني يترك شيئا وشرطا في الإسلام، لكن يتألف ويعفى عنه. ولهذا النبي عليه السلام كان مع المؤلفة قلوبهم يعاملهم معاملة غير قدماء الصحابة الذين لو وقع الواحد منهم فيه فعل من الأفعال قد يكون محلا للعقوبة والهجر وغيره. لا، كان النبي عليه السلام يلتقيه ويبتسم في وجهه ويأنس له، ولو فعل هذا غيره من الصحابة استقر في قلبهم في قلوب الإسلام فإنه لا يعذرهم بذلك. وقال عليه الصلاة والسلام إني لا أعطي أقواما، كما في حديث عمرو بن تغلب في صحيح البخاري، إني لا أعطي أقواما، يعني من المال، إني لا أعطي أقواما لما في قلوبهم من الهلع والجزع، وأدع أقواما أكلهم إلى إيمانهم، منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو فوالله ما أحب لي أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا وما عليها. فهذا يبين أنه عليه السلام يعامل من كان يتوي دخل في الإسلام ما لا يعامل غيره، ويعطى من المال، وقد يكون هذا المال ضرر عليه، ربما يأخذ هذا المال ويستعمله في أمر محرم لكن لدفع شر أعظم، فلا ينظر إلى هذا الشر، هذا الشر الذي هو يسير بالنسبة لغيره إلى ما يحدث لو لم يتألف. ومعروف الآثار في هذا الباب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى ناسا من الصحابة، حتى قال صفوان بن أمية كما في الصحيحين أو في أحاديث صحيح مسلم قال ما زال يعطيني وإن خباءه أبغض خباء إلي، يقول إنه لأبغض رجلي وإن خباءه أي داره وأهله أبغض خباء إلي، فما زال يعطيني حتى صار هو أحب، صار أحب إلي من كل شيء، وصار خباء أحب إلي من كل خباء أو من أي خباء. أعطاه 100 ثم 100 صار يعطيه عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام لما قيل له يا رسول الله على ما تعطيهم يعني قال إن أقواما إن أحدهم يسألني العطية فأعطيه فيذهب يتأبطها نارا. قالوا على ما تعطيهم يا رسول الله؟ قال يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل، يأبون أن يسألوني يأبى الله لي البخل، كما في حديث سعيد الخدري عند أحمد وسنده جيد. النبي كان يعطيهم ليدفع شرا أعظم، وهذا هو ميزان الشريعة، وأنت كما تقدم انظر في هذا العمل، وكما قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات أنك تنظر إلى حال الناس، فإذا كان معاملته يصح على ميزان الشريعة عموما فاعمل به، إن كان يصح خصوصا ولا يقبل عموما فاعمل به فإذا رأيت أن هذا يناسبه تألفه وقبوله حتى يقبل الإسلام فاقبل منه ولا تشدد عليه. وهذا نوع من التغافل الذي جاءت به الشريعة، ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وقد قرر هذا ابن رجب رحمه الله أيضا في جامع العلوم والأحكام، جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم في شرح الأربعين النووية، وذكر هذه الأخبار، وأهل العلم أيضا ذكروها. فلذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره، والشيء الذي لا يطيقه والشيء الذي يشق عليه يكون ساقطا وليس بواجب، يقول رحمه الله. وربما بالتأمل يظهر بعض الأمثلة وبعض المسائل التي لا تنافي الدين وتكون من الأمور الواجبة، لكن تتحمل منه لأنه قد لا يتحمل العمل بها أو ترك هذا الشيء، فإذا كان لا يستطيعه لا يكون واجب. فاتقوا الله ما استطعتم، يدخل في عموم الشريعة. وقد تكلم العلماء في مسائل لمن أسلم وعنده بعض المعاملات ونحو ذلك، ولهذا لعله من هذا الباب إذا أسلم الكافر وكانت أمواله كله محرمة، أمواله التي عندهم أموال طائلة من أثمان خمور وخنازير وتجارة بالمحرمات والربا إلى غير ذلك، تجارة محرمة وأموال طائلة، لو قيل له إذا أسلم تتخلص من هذا المال فإنه في الغالب لن يقبل، قد يكون نوع من الصد عن دين الله. ولهذا إذا أسلم طاب هذا المال، بمجرد إسلامه هذا المال يكون طيبا وينعقد سبب الإسلام أو بانعقاد سبب الإسلام تنقلب هذه الأموال وتكون طيبة بعد أن كانت خبيثة. بل إن بعض أهل العلم أجرى هذا في المعاملات التي يتعامل بها بعض أهل الإسلام، وإن كانت موضوع خلاف، بعض أهل الإسلام يتعامل بعض الأمور المحرمة ثم يموت وتكون لديه أموال محرمة، بعض أهل العلم يقول بمجرد الوفاة تنقلب هذه الأموال من أموال محرمة إلى أموال طيبة، كما لو كان إنسان يتعامل بالربا ويتعامل بأمور محرمة ومات، هل هذا المال يطيب لورثته؟ موضوع خلاف. كثير من العلم يقول هذا المال هو حرام على الميت، لكن إذا مات فإن الورثة يأخذون هذا المال قهرا وينعقد سبب جديد يأتي على ذاك المال الخبيث فيجعله طيبا، مثل الهدية التي تأتيك من صاحبك وصديقك، قد يكون هذه الهدية أخذها من مال حرام مثلا، ليست غصب، الغصب ما يجوز، يجب رده، لكن إذا كان كسبها خبيثا فتقبل هديته، وهذا من حسن ومحاسن الإسلام حتى يحصل التآل ويسلم. لا تقول لا أقبل هديته لأن يتعامل حرام، لا، بمجرد ما تقبلها تكون طيبة. وإذا دعاك إلى بيته إلى مناسبة تأكل من طعامه ولا تسأل عن طعامه، هل هو اشتراه من مال حلال أو من حرام، يكون طيب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان اليهود يدعونه ويأتيهم وأكل من طعامهم وهم يأكلون الربا ويستحلون المحرمات، فلذا إذا كان هذا مع اليهودي فالمسلم من باب أولى، بخلاف إذا كان الحرام ليس عن طريق الكسب، عن طريق الغصب أو السرقة، هذا له حكم آخر، لكن إذا كان كسبه برضا المعطي، عقد صفقات محرمة كل منهم سلم واستلم، ليس في غصب إنما في مخالفة لما جاء به الشرع، في هذه الحال هذا المال حرام ولا يطيب له، لكن هنالك صور يطيب هذا المال. فمثل ما تقدم لو دعاك أو أهدالك، لأن الشارع يراعي التآلف بين أهل الإسلام، لو أن المسلم ما قبل هدية هؤلاء ولا قبل دعوته وش يصيرون؟ بينهم عداوة وإحن ومشاقة، هذا يخالف عقد الإسلام وأخوة الإسلام، فتنغمر هذه المفاسد لأجل الأخوة والمحبة، والتي تكون سببا في إقلاع هذا عن هذه المحرمات، وإلا لتعادى المسلمون وحصل الشك بينهم، يشكوا فيه إذا زاره في طعامه في شرابه ونحو ذلك، فهذه مصالح عظيمة يغتفر. ولهذا قال السلف سلمان رضي الله عنه مسعود حينما سئلوا عن هذه المسائل، انظر يا فقه الصحابة رضي الله عنهم، الفقه فقه الصحابة، حين سئلوا عن هذه المسائل من يدعوه إلى طعام وقد يكون صاحب الطعام هذا يقع في المحرمات، ماذا قالوا؟ لك مهنأه وعليه الإثم، لك مهنأه، أنت لك طعام هذا لك طيب، والإثم عليه، والإثم عليه. ولذا من فروع هذا الأصل، لو أن إنسان كسب مال حرام، كسب مالا حرام وأراد يتخلص منه، جاز أن يتخلص منه في أبواب من أبواب الخير، لكن هو لا يخرجه بنية الصدق، هو مال خبيث، هو يخرجه بنية التخلص، لا يخرجه بنية الصدقة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لو كان إنسان عنده مال ربا، مال من عقود محرمة، يبيع في الخمور، يبيع في يتعامل بالقمار ونحو ذلك، وتاب إلى الله أو بين له ذلك فرد يتخلص، قال أنا أعرف ناس فقراء من قراباتي وجيراني، هل يجوز أن أتصدق؟ نقول نعم لا بأس أن تخرج، لكن ليش لا يكون صدقة. أنت الآن حين تخرج هذا المال تخرج بنية التخلص منه، تتخلص منه. إذا أخذه الفقير والمحتاج، إذا أخذه الفقير والمحتاج في هذه الحال، خاصة إذا كان قائم، هذا إذا كان قائم على الربا، قائم على المعاملة المحرمة، أما إذا تاب هذه مسألة أخرى، إذا تاب إنسان وعنده أموال محرمة هذه مسألة أخرى، لكن لو كان إنسان قائم على هذه المعاملات المحرمة من الربا والقمار ونحو ذلك، فصار يعطي، إذا أخذه الفقير بمجرد استلامه يكون طيبا. وله أصول، قد يقول قائل هل هناك أصل يدل عليه؟ نقول نعم، النبي عليه الصلاة والسلام هل تجوز له الصدقة؟ ها؟ ما تحل الصدقة، يعني الزكاة كذلك الصدقة، كذلك صدقة التطوع، صدقة التطوع لا تحل عليه الصلاة والسلام، الزكاة كذلك، لكن البيت موضع خلاف يعني، لكن كثير من العلم يقول يجوز، إنما هو عليه الصلاة والسلام لا تحل له الصدقة. دخل النبي عليه الصلاة والسلام بيت عائشة فوجد البرمة تفور، هذا في الصحيحين، باللحم، فيه لحم، النبي عليه الصلاة والسلام قال أرى البرمة تفور، بيت النبي عليه لا ليس فيه لحم، كما في حديث عائشة يمر الشهر والشهران ليس فيه إلا الأسودان، ما هما الأسودان؟ التمر والماء. فسأل من أين هذا لكم؟ يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث فيه فوائد عظيمة، لكن الشأن الآن في نفس المسألة هذه، قالوا يا رسول الله لحم تصدق به على بريرة، لحم تصدق به على بريرة، ايش قال عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال؟ من يعرف تمام الحديث؟ وهو الشاهد، نعم ولا صدقة ولا هدية. عندك زيادة؟ نعم ولا هدية. هو لها صدقة ولا هدية. الشاهد ما هو؟ أنها هي لما أهدت لبيت النبي عليه الصلاة والسلام هي لها صدقة. لو جاءت مباشرة إلى بيت النبي صدقة ما جاز يكون، لكن لما أنها جاءت إلى بريرة صدقة وبريرة أهدت للنبي عليه الصلاة والسلام فانقلبت هذه الذات وهذا اللحم بكوني صدقة إلى هدية، بكوني حرام على النبي صلى الله عليه وسلم إلى كوني حلال، فانقلبت الأعيان باختلاف ما يتعلق باختلاف العقد لما كان أو الإعطاء، كان إعطاء الأول صدقة والإعطاء الثاني هدية، فانقلبت الذات من جهة الحكم ولا هي واحدة من جهة الحكم. وكذلك حديث أم عطية، النبي عليه الصلاة والسلام أهدى لأم عطية شيئا من اللحم عليه الصلاة والسلام أو أعطاها صدقة، تصدق عليها عليه الصلاة والسلام، تصدق عليها. هي خرجت بيت النبي ماذا؟ صدقة، خرجت بيت النبي صدقة لأم عطية. أم عطية رضي الله عنها، شوف انظر فقه الصحابيات، مع أنها جاءتها صدقة لكن تريد عمل البر والخير، تريد عمل من أعظم أعمال البر والخير، لفقهها رضي الله عنها أعطت النبي من هذه اللحمة التي أعطاها. واضح هذا؟ النبي أعطاها اللحم صدقة، هي ردت إما هذا اللحم أو بعض هذا اللحم إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ردته ماذا؟ هدية. فسأل عليه الصلاة والسلام قال ما هذا؟ قال من اللحمة التي صدقت بها على أم عطية. قال هو عليها صدقة ولنا هدية، أو قال أو قال أما إنها قد بلغت محلها، هذا اللفظ الأول في حديث بريرة، أما هذا قال أما إنها قد بلغت محلها، بلغت محلها يعني أنها الآن هدية. لكن فقه أم عطية رضي الله عنها أرادت أن تهدي لأفضل وأعلى بيت في الدنيا، ولا شك أن الهدية لبيت النبي يعني من أعظم القربات، ولهذا بعض العلماء يقول إن الهدية أحيانا تكون أفضل من الصدقة، الهدية أحيانا قد تكون أفضل من الصدقة. لو كان لك صاحب تحبه في الله من أهل العلم والفضل، ولك جار فقير لكنه ليس صاحب ضرورة، وترى أن هديتك على صاحبك هذا يوقع في قلب الأنس والسرور ويزيد المودة، خاصة إذا كان يعني له بعض الفضائل، فأردت أن تهدي له هدية لتحصيل هذه المعاني، قد تكون هذه الهدية أفضل من الصدقة، تكون هدية أفضل من الصدقة، خاصة إذا كانت الهدية تحمل لا يدعى إليها. ما تقول لإنسان أنا عندي لك هدية تعال خذها، هذه هدية ناقصة شوي، لكن تذهب إليه وتطرق على الباب وتحمله تكون هدية. ولهذا الإنسان ممكن أن يهدي ويتصدق في حال واحدة، تريد تصدق على الفقير، يعني ما تقول للفقير تعال، بعض الناس يتصدق في سيارة مثلا أو في الطريق شوف الفقير يقول تعال، يناديه تعال ثم يعطيه، لا بأس به، لكن الأفضل أنك تنزل وتذهب إليه، أن تنزل وتذهب إليه وتعطيه المال، ما تقول تعال، أنت الذي بحاجة إلى أن تأتي إليه، ليس بحاجة وهو كذلك محتاج، لكن أنت بحاجة إلى أن تذهب إليه، فكونك تذهب إليه أفضل من كونك تناديه، بل من دعوته قد يوقع فيه بعض الانكسار وبعض الذلة. فالشأن أن هذه المسائل تختلف بحسب الحال، بحسب الحال، وهي كثيرة. وهذه المسألة وش الذي ساق إليها؟ إيش مبدأ البحث؟ تذكر مبدأ البحث من مسألة نعم الراجح والمرجوح أيضا، واللي ساق إلى قصة بريرة، نعم مسألة نعم مسألة الراجح والمرجوح، وأن من أصولها يعني ما يتعلق بانقلاب الذات، يعني بانقلاب الذات أن الأحكام تختلف، أن الأحكام تختلف. نعم كذلك أحسنت. نعم صحيح هذا هو، يعني أن الكافر أيضا من فروع هذه المسألة أن الكافر إذا أسلم طاب ماله. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال سبحانه فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، فانتهى فله ما سلف، يعني أن المرابي إذا كان إنسان يرابي فانتهى قال فله ما سلف، العقود اللي مضت مشت يعني انتهت، لكن العقود الحاضرة التي لم تقبض هذه تبطل تلغى، لكن ما مضى انتهى. وهذا كله من التيسير والتسهيل في أمر الإسلام والدخول في الإسلام والتألف على الإسلام، وأن على من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى أن ينظر في هذه المعاني وهذه الأدلة ليكون سبب في تيسير الدخول في الإسلام، لأن كثير من الكفار يظن أن الدخول في الإسلام يحتاج إلى مراحل وأمور معقدة، كيف أسلم كيف أدخل في الإسلام ونحو ذلك، بل يعني حسب ما أسمع ويسمع غيري أن بعض الناس ممن قصر علمه بل قد يكون ضرر، يأتيه إنسان كافر يريد أن يسلم مثلا يقول انتظر حتى يأتي الشيخ الفلاني إمام المسجد مدير المركز، هذا لا يجوز والعياذ بالله، هذا منكر لا يجوز هذا الشيء. فيجب عليك أن تبادر بتعليم الإسلام وتلقينه الشهادتين، يجب ذلك، وإلا كان هذا من الصد عن سبيل الله. بل شدد العلماء في من جاء إنسان وقال أريد أن أسلم قال أنا مشغول الآن أنت تجيني غدا، بل وقالوا كلاما شديدا عظيما في هذا، لأن تعليم الإسلام من أشد الضرورات في حق هذا ومن أعظم المصالح له ولك أنت. فالواجب عليك أن تبادر إلى تعليم الإسلام وتلقين الشهادة، ولهذا تتيسر أمور دخول الكفار في الإسلام، وحين يرون هدي المسلمين ويرون ما فيه من اليسر والسهولة فيقبلون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى الصراط المستقيم، ويجعلنا وإياكم من الدعاة إلى الله على بصيرة منه وكرمه. نعم سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد باب
تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، أي هذا باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وهذا كما تقدم أن الشيخ رحمه الله اعتنى بهذا الكتاب عناية عظيمة مع اختصاره وعنايته بالأدلة رحمه الله. فالشيخ كما تقدم بيّن التوحيد، ثم بيّن فضل التوحيد، ثم بيّن أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ثم بيّن أن من امتثل هذا وقام به فإن عليه أن يحذر من ضده، وهو باب الخوف من الشرك. فإذا كان المكلف على هذه الأحوال من القيام بأمر الله وبتوحيده سبحانه وتعالى وحذره من الشرك، فعليه أن يدعو إلى الله عز وجل، لأنها كما تقدم نعمة عظيمة، فعليه أن يبذل هذه النعمة وهو الدعوة إلى الله. وأن الدعوة في الأصل واجبة على كل مسلم، ويختلف الدعاة إلى الله، وكل داع يدعو إلى الله بحسب قدرته وطاقته. فيجب على من يعلم أحكام الشريعة ما لا يجب على غيره ممن لا يعلم كما يعلم هذا الداعي. ويجب على التاجر صاحب المال من الدعوة إلى الله ما لا يجب على الفقير. ويجب على إمام المسجد من الدعوة إلى الله والمؤذن كذلك بحسب قدرته واستطاعته من تعليم الناس وتوجيههم. ويجب على الجار مع جاره أيضا النصح له، أن ينصح له وأن يحسن إليه، وهذا من الدعوة إلى الله. وهكذا الرجل في أهل بيته يجب عليه من الدعوة ما لا يجب على غير من لم يكن متأهلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في بيت سيده مسؤول عن رعيته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا فكلكم راع ومسؤول عن رعيته، يعني كل إنسان عليه رعاية حتى ولو كان وحده، فعليه أن يرعى نفسه بقيامه بحدود الله سبحانه وتعالى الواجبة واجتناب ما حرم الله. فالدعوة إلى الله تختلف بحسب حال المدعو. ثم بعد ذلك بيّن المصنف رحمه الله تفسيرا لهذا التوحيد، كأنه يقول إنك أيها الداعي إلى الله عليك أن تدعو إلى الله، كأنه يقول: أريد أن توضحوا لي تفسيرا أكثر وأبين، أنا عرفت التوحيد وعرفت الشرك وأجتنبهما، أريد بيان لأنني تعلمت هذا لنفسي، فأجتهد في أداء ما أوجب الله علي من توحيده والإيمان به والإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام واتباع الأوامر واجتناب النواهي، لكني أريد أن أعدو غيري، فأحتاج إلى أن تعلموني شيئا يكون سببا في العون على الدعوة إلى الله. قيل له: نفسر لك هذا الكلام أنت تفهمه إجمالا، يفسر لك تفصيلا، لأنه حين يدعو إلى الله قد يحتاج إلى التفصيل ممن يسأله، فيفسر له كلمة التوحيد ويفسر له ضد ما هو ضد كلمة التوحيد وهو الشرك، وبضدها تتبين الأشياء. إذا فسرت كلمة التوحيد وعلمت كلمة التوحيد فإنك تعرف ضدها.
لأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله نفي وإثبات، إثبات التوحيد، إثبات الإلهية ونفي الشرك. فلهذا الشيخ رحمه الله كأنه يقول عليك أن تتعلم، فليس الواجب على من يدعو ويتعانى أمر الدعوة ويتعرض لمن يسأله في دعوته إلى الإسلام من كافر أو مسلم، فيحتاج إلى مزيد من البيان ومزيد من الإيضاح، وهذا من العلم وهو رأس العلم وهو معرفة هذه الكلمة. ولهذا قال تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله. ثم المصنف رحمه الله ذكر بعد ذلك، بعد هذه الترجمة، وأن شرح هذه الترجمة ما بعدها من أبواب، يعني ليس تفسير التوحيد وبيان معنى لا إله إلا الله هو خاص بهذه الترجمة، بل يقول لك من جميع الأبواب التي ستأتي، وهي 60 بابا أو 61 بابا، يعني هي 60 بابا بعد هذا الباب، 60 بابا بعد هذا الباب، إلا إذا عددت الباب الأول وهو افتتاح كتاب التوحيد بذكره التوحيد، بذكره التوحيد رحمه الله. هذه 60 الباب هي تفسير للتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فالمعنى عليك أن تعتني بهذه الأبواب وما فيها من الأخبار بابا بابا، وهذا من حسن تعليم المصنف رحمه الله، لأن العلم يؤخذ شيئا فشيئا مع الأيام والليالي فتحفظه، ومن رام أخذ العلم جملة فاته جملة، لكن كما قال الزهري رحمه الله على الأيام والليالي. ثم النفس لا تمل، فلا تحمل نفسك ما لا تطيق، بل عليك أن تراعي نفسك، كما أن مراعاة النفس في العبادة كذلك في العلم. وإن كان المزيد من العلم كلما ازددت علما كلما ازددت أنسا وراحة، بخلاف العبادة فإنك حين تطيل العبادة جدا النفس تمل، لأن يتعلق العبادة تتعلق بالجوارح، بالقيام والركوع والسجود والقراءة، أما العلم فهو يتعلق بالروح غالبا، تطالع وتقرأ تتأمل وتنظر، وكلما ازددت علما كلما أنست نفسك وروحك، وإذا أنست نفسك وروحك للعلم فإنك تشتاق وتطلب مزيد من العلم وتأنس وتحس بالنشاط، لا تحس بالتعب، بخلاف إطالة العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام قال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عائشة أحب العمل إلى الله أدومه قل، أما العلم فقل ربي زدني علما، ربي زدني علما، تكثر من العلم وتجتهد في طلب العلم، والعلم لا يشبع منه، كلما ازددت علما كلما علمت أن ما خفي عليك أعظم مما علمته، وتحس كما تقدم بالأنس به واللذة والراحة. ولهذا السلف رضي الله عنهم ضربوا أروع الأمثلة في هذا، فكانوا يرحلون الرحلات العظيمة ويقطعون الفيافي والفقار في طلب العلم، ومع ذلك لا يحسون بالتعب، ويمشون الليالي مع الأيام، حتى إن بعضهم مشى آلاف الأميال وكان يعد، يقول ثم تعبت من كثرة العد، مشى آلاف الأميال في طلب العلم على قدميه رضي الله عنهم، ومع ذلك كانوا على قوتهم ونشاطهم مع التعب العظيم، لأن الراحة راحة النفس والطيب طيب النفس، ليس البدن، لا، طيب النفس. إذا طابت النفس خف البدن. انظر إلى شيخ كبير قد جاوز 80 يقوم إلى صلاة الفجر وقيام الليل بكل نشاط، وإلى شاب مصحح أكل شرب لا يقوم للصلاة بل جثة حامدة في فراشه، مع ما أعطي من الصحة والقوة والنشاط، لكن الروح تختلف. الروح هي التي تحمل البدن، ليس البدن يحمل الروح، وليس الذي يحمل البدن القدمان، الذي يحمله الروح. إذا نشطت الروح وقامت في أمر الله قامت طيبة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإن توضأ انحلت عقدة، وإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا، مهما كانت قوة بدنه، كسل في البدن وخبث في الروح، ضده نشيطا. النشاط في ماذا؟ نعم، نشيطا طيب النفس، نشيطا طيب النشاط في ماذا؟ الطيب للنفس، والنشاط للجسد. نشيطا في بدنه طيب النفس، وهو في الحقيقة النشاط للجميع يعني، لكن خص البدن بالنشاط يقوم. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها لما وصفت قيام النبي عليه السلام قالت: فوثب. يقول الراوي إما عروة وغيره: والله ما قالت قام، قالت وثب عليه، وثب بنشاط عليه الصلاة والسلام، نشيطا طيب النفس. وهذا تراه حين يقوم الإنسان صلاة الفجر، خاصة إذا قام ذاكرا، يقوم طيب النفس نشيطا، يقابل الناس بالسلام والتبسم وطيب النفس. فإن كان موظفا أو تاجرا أو صاحب عمل ترى طيب النفس يعلوه والابتسامة تعلو على وجهه، بخلاف ما إذا كان ضد ذلك تلقاه عبوسا لأدنى أمر يحدث بينه وبين غيره شيء من النزاع والمشاكل، والناس يشهدون ذلك إذا أصبحوا يغدون إلى مدارسهم وإلى أعمالهم وإلى وظائفهم. اعتبر ذلك حينما ترى الناس كيف تكون حالهم، وهذا كله بحسب حال الإنسان. فالأمر كما تقدم أن الشيخ رحمه الله يريد أن يفسر لك هذا الأصل العظيم بهذه الأبواب، وتفسيره وبيانه يزيدك علما وفهما، ثم تفسير الشيء يعين على فهمه، لأن التفسير من الفسر، التفسير من الفسر، والفسر ما هو؟ هو الكشف، الكشف والبيان، ومنه سمي التفسير. فالمفسر يكشف المعنى، وأنت حين تفهم المعنى تأنس له وتحبه وتعقل الحكمة وتحفظ. فأنت إذا فهمت المعنى لان لك اللفظ وسهل حفظه، لكن حين يكون اللفظ غير مفهوم يصعب حفظه، إذ فهم اللفظ من أعظم المعينات على حفظه، من أعظم المعينات على حفظه. ولذا أمر الله سبحانه بتدبر كتاب: كتاب أنزل إليكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن. تدبره وتأمله والنظر فيه وإدامة المطالعة بالتدبر وإعادة الآية وقراءتها من أعظم المعينات على فهمها، حتى يظهر معناها مع الاستعانة بكلامهم، كما قال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من متذكر، هل من متذكر. فالعلم الذي قصد للشيخ هو أعظم العلم، وهو العلم الأكبر، الفقه الأكبر، فقه العقيدة، والأنس به من أعظم الأنس، تزكو به النفس وتطيب. ولهذا يدعو الإنسان أن يزكي نفسه، وأعظم زكاة للنفس هو العلم. بل إن بعض أهل العلم أحيانا من شدة أنسه بالفائدة قد لا يتمالك نفسه، وإن كان هذا الحال ربما يقال إنه لا يحزن، لكن أحيانا قد تغلبه الحال وشدة الطرب بالعلم. حتى يذكر عن أبي عبيد القاسم سلام رحمه الله، وهو إمام عظيم في الفقه والحديث، وبرز في علم غريب الحديث، ولك كتاب غريب الحديث جمعه في 40 سنة من القفار في بلاد البادية والبراري والبوادي رحمه الله، من كبار أصحاب أحمد في سنة 24 و200 رحمه الله، هو يعني هو أكبر من أحمد رحمه الله، لكن المقصود أنه كان من أصحابه والتقى به وأثنى عليه السلف رحمة الله عليهم. يقول رحمه الله إنه تظهر الفائدة أحيانا يستلقي ويضع الفراش عليه واللحاف عليه فيتأمل فتظهر له الفائدة النفيسة، يقول فأقوم أرقص طربا، يعني يقوم يتحرك ربما حجل بقدميه من شدة أنسه وفرحه بالفائدة. وهذا في كلام أهل العلم والسلف كثير، حين تأتيه الفائدة فيفرح بها فرح عظيم. فالشيخ رحمه الله يقول إن هذا الباب وما بعده، إن ما بعد هذا الباب كما في آخر الترجمة تفسير لهذا، وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، الأبواب هذه 60 كلها شرح لهذه الترجمة، من بيان ما يناقض التوحيد وما يقدح فيه، كما ستأتي هذه التراجم بابا بابا، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. التوحيد تفسيره شهادة أن لا إله إلا الله، وكلمة لا إله إلا الله دالة على التوحيد. يقول الشارع الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب رحمه الله حفيد المصنف رحمه الله، يقول إن هذا العطف من باب عطف الدال، وهو شهادة لا إله إلا الله وكلمة لا إله إلا الله على المدلول وهو التوحيد، وأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله دالة على التوحيد لأنها كلمة التوحيد، وإذا كانت كلمة التوحيد فهي دالة على التوحيد. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس. فضرب المثل سبحانه وتعالى بهذه الكلمة كشجرة طيبة، هذا إشارة إلى أن هذه الكلمة الطيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وأن الذي يعرف هذه الكلمة ويتذوقها يجد حلاوتها في قلبه كأنه يتطعمها بذوقه ولسانه لشدة أنسه ولذته. وهذا يقع في الحقيقة لمن صدق وأخلص، الذي يصدق ويخلص في باب العلم فإنه يغنيه عن كثير من اللذات وكثير من الشهوات، يغنيه يجد فيه أنس ولذة. مما يذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية أن أهله مرة أرادوا النزهة في البرية من أول النهار، وكان شابا صغيرا لم يبلغ في ذلك الوقت، فقالوا له حتى يذهب معهم، فاعتذر منهم كان مشغول بالعلم. فلما رجعوا سألهم عن الرحلة فأخبره، فقال إني قد حفظت في هذا اليوم روضة الناظر وجنة المناظر، حفظ روضة الناظر وهي من أعظم متون أصول الفقه، حفظها رحمه الله، هكذا يذكرون عنه رحمه الله، وهو إمام حافظ عظيم رحمه الله. إذا قرأ الكتاب كأنما نقش في قلبه مرة واحدة، ليس المعنى أنه يحفظ حرف حرف، لكن يستحضر استحضار تام، ويقرأ كثيرا من عباراته سردا كما كانت، وكثير من عباراته منقوشة معانيها تماما، يقول ألفاظا مقاربة تماما، فلو أعاده مرة أخرى فإنه ينطبع في قلبه انطباعا تاما لشدة قوة حفظه مع قوة فهمه رحمه الله، وهو من أذكياء الدنيا رحمه الله. وهذا مثل ما سبق أن لذة العلم وأنس العلم لا يفوقها لذة، وكذلك أيضا لذة العبادة المعتدلة، العبادة إذا كانت معتدلة على السنة فإنه يجد فيها الأنس، فإذا اجتمعت لذتان كان من أعظم النعم. ويذكر عن بعض السلف رحمة الله عليهم أنه كان يقول عن الصدقة، صدقة المال: إني لأعطي الفقير صدقة المال، يعطيه صدقة المال، أو يعطيه الطعام، يعطيه التمرة مثلا، يقول رحمه الله: إني لأعطيه الصدقة من الطعام فأجد طعمها في فمي قبل أن يأكلها الفقير. شف من حبهم للصدقة وأنسهم واللذة الواقعة في قلبه، يجد هذه اللذة في فمه قبل أن يجدها الفقير. وحتى إن بعضهم قد يغفل عن طعامه وشرابه، وإما ذكر عن جماعة من السلف رحمة الله عليهم لعلهم المحمدون الثلاثة، محمد بن إسحاق ومحمد بن جرير ومحمد بن هارون الروياني، حفاظ الدنيا في زمانهم رحمة الله عليهم، هؤلاء الأئمة الكبار رحمة الله عليهم كلهم توفوا في أول القرن الرابع. يقول إنهم اشتروا سمكة، ذهبوا لطلب العلم فاشتروا سمكة وجعلوها عندهم في المكان الذي سكنوا، سمى الخان مثل الفندق الآن، وكانوا جاءوا إلى هذا البلد لطلب العلم، فجحط وضعوا السمكة، وكل منهم يذهب إلى شيخه، يذهبون لطلب العلم، فلما أرادوا طبخها حضر درس الشيخ فذهبوا ورجعوا يكتبون العلم، فإذا كتبوا بعد ذلك حضر الدرس الثاني، حضر الدرس الثاني، حتى مضت 3 أيام وكانت تفسد ولم يطبخوها، ومع ذلك هم مستغنون بما هم عليه من علم، إنما يأخذ الواحد شربة من الماء وربما مص عليها تمرة ونحو ذلك. فهذا كله من الإنس في العلم واللذة به، ولذا الشيخ رحمه الله اعتنى بهذا، وهو ذكر هذه الأبواب المفسرة مبينة وفيها من أنواع العلم والفوائد والفرائد والنفائس ما ستأتي بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجعله في عليين، ويجعلنا وإياكم وإياه وعلماء المسلمين وعلماء الإسلام وأهلينا والدينا وأصحابنا وأحبابنا وإياهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، مني وكرمه، آمين. قال الشيخ رحمه الله: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون. أو قبل ذلك في تفسير التوحيد وشهادة لا إله، سبق أن لا إله إلا الله هي الدال والتوحيد هو المدلول، لكن كلمة التوحيد الشيخ راد يفسرها، لأن التوحيد قد يقول بعض المتكلمين إنهم موحدون، نقول التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الله بماذا؟ أنواع التوحيد كم هي؟ نعم، توحيد الله ماذا؟ بأفعاله، توحيد الله بالربوبية، توحيد الله بأفعاله. والتوحيد الثاني توحيد الله بأفعال عباد، أنك لا تعبد الله، تصلي لله، تذبح لله، تنذر لله، تحج لله، تصوم لله، تزكي، وهكذا جميع الأعمال. توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق، هذا الربوبية، وجميع ما في الكون أنه بتصريفه سبحانه وتعالى. والتوحيد الثاني توحيد الله بأفعال العباد كما تقدم من جميع أنواع العبادات. والثالث توحيد توحيد الأسماء والصفات، وأن له سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات تثبت له على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وهذه الأنواع التوحيد الثلاثة لا يقبل الله واحدا دون الآخر، ولهذا بين أن لا إله إلا الله تدل على التوحيد، وأن من قال إنه موحد بمعنى أنه يفرد الله بأفعاله هذا في الحقيقة كفار قريش خير منه، لأنهم كانوا يقولون ذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يقولون ذلك ويؤمنون به ولم يعترضوا عليه. لكن كما قال بعض أهل العلم، أو قال أهل العلم قاطبة، إن كثيرا من المتأخرين ممن هو على هذا القول، فإن كفار قريش خيرا منه أو خير منه، وفهموا من لا إله إلا الله ما لا يفهمها. هم فهموا أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، أنه لا معبود حق لله، لكن أبوا، قالوا أما هذه فلا، وجحدوا بها واستيقتها أنفسهم. أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب، يقولونه كيف يجعل الآلهة، هم عرفوا هذا. أجعل الآلهة إله واحدا، لما قالوا قولوا لا إله إلا الله أبوا، وعلموا أن لا إله إلا الله أن يجعل أن الإله معنى المألوه المعبود، أن الإله بمعنى ماذا؟ المألوه المعبود. هؤلاء لا، قالوا إله بمعنى آله، أي محدث أو مبدع أو مخترع. وهؤلاء قالوا لا، أولئك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم أصروا وانطلق المرهون أنمشوا واصبروا على آلهتهم إن هذا لشيء يراد. اصبروا، شوف، يعني يدعونهم إلى الصبر ومحاربة هذه الكلمة ومحاربة من دعا إليها، الصبر على الباطل. فإذا كان هؤلاء أهل الباطل فكيف بحال الحق؟ هم أولى بذلك. وقال سبحانه وتعالى في حق أهل الحق اصبروا صابروا ورابطوا واتقوا الله ثم العاقبة لعلكم تفلحون، العاقبة الفلاح. أما هؤلاء عاقبتهم الخسارة والهلاك، وأخبر الله بذلك وقد فعل، وحقت عليهم الحاقة ونزل بهم العذاب والفيصلة في يوم بدر، حتى جمعوا في قليب خبيث وطوي خبيث مخبث من هذه الآبار التي في بدر أو الحفرة التي في بدر، فرموا فيها كما ترمى الجيف بعدما كف الله شرهم فأهيل عليهم التراب، وأدركوا بعدك أنه حق. لكن ولا تحين مناص، انتهى الأمر، لا حيلة. أما هؤلاء المتأخرون ممن يقول إن التوحيد هو أنه لا خالق ولا مخترع إلا الله، وأن معنى لا إله إلا الله ماذا؟ إيش معنى لا إله عندهم؟ الاختراع، ها؟ نعم، أنه ماذا؟ هو الخالق، هو الخالق، وأنها الإبداع والاختراع، وهذا ما أحد أنكره إلا مكابرة واستكبار مع العلم بالكذب. وفي قول فرعون ما علمت لكم من إله غيري، هذا مكابرة واستكبار. ف في قوله رحمه الله تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وبيان هذه الكلمة، وأنه ليس كما قالوا أنه بمعنى المخترع أو الموجد، هذا ما حج أحده، كل يؤمن به. لكن النبي عليه السلام قاتلهم على ذلك، استحل دماءهم وأموالهم، والصحابة رضي الله عنهم قالوا ذلك. قال أبو بكر لو قاتل فرق بين الصلاة والزكاة، والنبي أخبر بذلك. فلا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا نافية، إله اسم لا منصوب بلا النافية للجنس إلا أداة حصر، إلا الله ما يصح النصب هنا، لأن الاستثناء غير تام. بعض معرف بالنصب وخرج له وجوه، لكن الصواب أنه هنا يكون مرفوعا بدل من خبر لا المحذوف، خبر لا المحذوف. فلا يصح أن تجعل لا إلا الله خبر. لماذا؟ هل يصح جعل لفظ الجلالة خبر؟ لفظ الجلالة هنا لا يصح أن يجعل خبر، بل بدل من الخبر المحذوف، لأن خبر لا يحذف وجوبا. عمل لا اجعل للا، عمل ما اجعل للا في ناكرة مفردة جاءتك أو مكررة، يعني شرط أن يكون ناكرة. فلو قلت مثلا إلا الله تجعله خبر لا يصلح، لأن لفظ الجلالة معرفة، عرفوا المعارف، واسم لا وخبرها نكرتين نكرتين. فلهذا كان معنى لا إله إلا الله إعرابها، هي فيها وجوه من الإعراب ذكرها ابن هشام رحمة الله عليه المتقاربة، وأصح الذي عليه أكثر أن هنا الخبر مقدر والمعنى لا إله حق، لا إله حق، هذا هو الله بدل من الخبر، بدل من الخبر إلا الله، لا إله حق إلا الله، إلا الله. مع أن جاء في بعض الكلام للعرب أنه عرف اسم لا، ومن مشهور ذلك قول عمر رضي الله عنه قضية ولا أبا حسن لها، لكن هم قالوا إنه ولا مسمى بهذا الاسم، معناه ولا مسمى بهذا الاسم، وجهوا على نوع من التوجيه. ولبعض المتأخرين أيضا من الشعراء الذي لا يحتج بشعرهم قال ذلك، إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا، إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد، شف عرف اسم لا مكسوبا، ولا المال أيضا في الثانية عرف، لكن هذا المتنبي، والمتنبي ليس بحجة لأنه في القرن الرابع، إنما يستدل أحيانا في كلامه في بعض كتب العربية من باب التمثيل لا من باب الاحتجاج، من باب التمثيل، وإلا فلا يحتج به الاحتجاج. وقف في القرن الثاني قبل وسط القرن الثاني، وقع خلاف يعني متى انتهى الاحتجاج بكلام العرب في أي وقت على سبيل التحديد. قال تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، فالتوحيد كما تقدم على هذه الأنواع الثلاثة، ولا يصح إلا بالإقرار بها، وشهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. وأن بعضهم جوز يعني أن يقدر موجود حق، لأنهم يقولون الذين من الوجوه التي فيه لا إله، لا إله موجود حق، فقيل إذا أضفت إليه حق صح، وإلا تقدر موجود هذا غلط، لأن هناك آلهة كثيرة أجعل الآلهة إلها واحدا؟ فآلهة باطلة، آلهة باطلة، لكن إذا قيد الوجود بالحق انتفى هذا المعنى الباطل فصح. لكن الأشهر والأكثر والأخصر هو أن تقول لا إله حق، حق إلا الله، وما سوى فهو باطل. نعم، خليك اكتب السؤال، جزاك الله خير، اكتب السؤال، بارك الله فيك. قوله سبحانه وتعالى وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن الوهاب رحمه الله في كتاب التيسير العزيز الحميد، يقول معنى هذه الآية، الآية التي قبلها قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر، فلا يملكون كشف الضر عنكم يعني إزالته بالكلية، ولا تحويلا يعني من حال إلى حال، يعني من حال المرض إلى حال الصحة، من حال الفقر إلى حال الغنى، أو تحويل هذه الشدة من مكان إلى مكان، لا يملكون أنفسهم نفعا ولا ضرا. هذا المعنى العظيم في هذه الكلمة العظيمة، وأن تحقيقها ينفي ما عليه أهل الشرك الذين يدعون غير الله سبحانه وتعالى ويجعلون بينه وبينهم وسائط وقرابين. والله عز وجل أمر بدعائه وسؤاله ولا يجعل بينه وبينه وسائط سبحانه وتعالى. قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أيهم، أيهم هذا بدل من الفاعل في يبتغون، أو أنه مبتدأ وأقرب خبر. هذه الآية نزلت على سبب، والأسباب توضح المعاني، توضح ما نزلت فيه أو يوضحها ما نزل فيها. روى البخاري عن مسعود رضي الله عنه أن قوما، أن أناسا من الإنس أو قوما من الإنس كانوا يعبدون أناسا من الجن، كانوا يعبدون أناسا من الجن، فأسلم الجنيون، فأسلم الجنيون والمشركون وأولئك القوم على عبادتهم، هم يعبدونهم وقد أسلموا. فقال الله عز وجل أولئك الذين يدعون، أي يعبدونهم وهم الجن، يعني أولئك القوم الإنس، أولئك الذين يدعون، يدعون وهم الجن، والذين يعبدونهم هم الإنس. فالله سبحانه وتعالى يبين حالهم وضلالهم، يقول إن الذين تدعون وتسألون يعبدونني ويسألونني وقد أسلموا وآمنوا، يبتغون إلى ربهم وسيلة، يطلبون الوسيلة، الوسيلة هي الدرجة الموصلة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى، يبتغون إلى ربهم، يعبدون الله عز وجل. يا أيها الذين اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، اطلبوا الوسيلة، والوسيلة كل ما يتوسل به إلى الله عز وجل في عبادته بجميع ما شرع، وابتغوا إليه الوسيلة. كذلك هؤلاء يبتغون إلى رب وسيلة، يجتهدون في أقرب وسيلة وأقرب طريق يكون سببا في سعادتهم. قال أيهم أقرب يرجون رحمته، لماذا يرجون رحمة الله عز وجل ويخافون عذابه؟ هذا هو الذي يسعى إليه المؤمن، الرجاء والخوف، وهما جناحان للمؤمن. فهم هؤلاء الذين تدعونهم ترجونهم وتخافونهم لا يملكون لكم ضرا ولا نفعا، لا يملكون لكم موتا ولا حياة ولا نشورا. هؤلاء الذين تخافونهم والذين ترجونهم هم يسألون الله ويدعونه، يرجون رحمته ويخافون عذابه. لماذا؟ إن عذاب ربك كان محذورا. يرجون رحمته بتحقيق التوحيد، بتحقيق التوحيد، ويخافون عذابه بالحذر من الشرك ووسائل الشرك. وهذا أيضا فيه إشارة إلى ما تقدم في الأبواب السابقة، تحقيق التوحيد والخوف من الشرك. فأبواب المصنف رحمه الله مترابطة ومعانيها متحدة، لأنها بيان لأصل واحد وفروعه فروع أصل واحد، فتلتقي في هذا الأصل وهو التوحيد. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هم مجتهدون في عبادة الله سبحانه وتعالى والخوف والرجاء منه، وأنتم تخافونهم. هذا هو السبب على سبب النزول على المشهور، وأن في قوم من الإنس كانوا يعبدون أناسا من الجن، ولهذا قال يبتغون، فكأنها نازلة في قوم هم يعبدون ويسألون، وقيل إنها نزلت في قوم مضوا. هذا روي عن ابن عباس عند ابن جرير الطبري من رواية أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نزلت في المسيح وعزير وكذلك أمه، وأن قوما كانوا يعبدونهم، كانوا يعبدون عيسى وعزير، كانوا يعبدونهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم وسيلة. وابن جرير رحمه الله يقول أصح أنها نزلت في قوم يعبدون أناسا، يعبدون قوما من الجن، لأن قال يبتغون، هذا يدل على أنه شيء واقع ليس شيئا ماضيا. أما لو كانت في المسيح وعزير كذلك أمه لكانت في شيء قد مضى، لأن عبر يبتغون وهذا الفعل المضارع الحاضر والمستقبل. والذين وشيخ الإسلام رحمه يقول لا مانع أن تكون نزلت في الأمرين جميعا، وأن السلف رضي الله عنهم يذكرون النوع من جنس ترجع إلى شيء واحد، فبعضهم ذكر هذا وبعضهم ذكرها، ولا تنافي بين قول من قال نزلت في قوم إنس يعبدون الجن، أو أنها إخبار عن من كان يعبد من مضى من المسيح وعزير. لكن الأظهر والله أعلم ما دل عليه قول مسعود أنها نزلت في قوم من الإنس يعبدون الجن، لكن دلالتها على المعنى الذي أشار إليه وذكر ابن عباس إن ثبت عن هذا، إن ثبت، لأن رواية أبي صالح عن فيها ضعف، صالح مولى التوأمة باذام، هذا مولى أم هانة، مولى أم هانة، هذا فيه ضعف أو ضعيف هو في الحقيقة، فإن ثبت فيمكن أن يكون تفسير ابن عباس إشارة إلى آية تشمل هذا وهذا، وهذا صحيح، هو من جهة المعنى صحيح، لكن من جهة سبب النزول فينزلت في أولئك القوم الذين أخبر الله سبحانه وتعالى يقول أولئك يدعون يبتغون ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ووجه الدلالة واضح، وجه الدلالة أو وجه ارتباط الآية بالترجمة، لأن الترجمة تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وأن هؤلاء الجن الذين يعبدون كانوا يبتغون ربهم الوسيلة، يعني يفردون الله بالعبادة ويوحدونه، وأن عبادتهم صحت رجائهم لله وخوفهم منه. وهذه الدلالة واضحة في ارتباط الآية بالترجمة. مصنف رحمه الله يحرص على ارتباط أو ذكر الأدلة التي تبين التراجم، وهذا يقع في كلام البخاري رحمه الله كثيرا ما يذكر التراجم ويذكر الأدلة، ثم ينظر أهل العلم في ارتباط الترجمة في ارتباط الآثار والأدلة بالترجمة، وكثيرا ما تكون واضحة لكن قد تخفى دلالة الآثار أو ارتباط الآثار بالترجمة. ويعمل البخاري رحمه الله أحيانا بعض التراجم التي فيها خفاء حتى يختبر، يريد أن ينظر طالب العلم ويتأمل في هذه التراجم ويزداد فهم وفقه. وكثير من الاستنباطات تكون استنباطات عظيمة، في بادئ الأمر قد يظن أنه لا ارتباط بين الترجمة وبين الأثر في بادئ الأمر، لكن عند التأمل والنظر في كلام أهل العلم اللي دققوا النظر تكون الدلالة من أحسن ما يكون والاستنباط من أحسن ما يكون، ودلالتها لا تكلف فيه وواضحة وبينة وظاهرة. وهذا مثل أحيانا ما يمن الله على أناس من أهل العلم حينما تقرأ في كلام أهل العلم الكبار رحمة الله عليهم من المتقدمين والمتأخرين، ويسأل عن مسألة ويستدل بحديث، حينما يستدل بحديث المسألة ترى دلالته واضحة بينة، مع أنك قد تكون قرأت هذا الحديث مرارا فلم تظهر لك هذه الفائدة، لكن عند استنباطها تكون مستنبطة استنباطا واضحا بينا ودلالتها من أحسن ما يكون. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فإن الله يمن على بعض أهل العلم بحسن استنباط فيستنبط من الحديث الواحد مئات الفوائد، فوائد واضحة بينة، وبعضهم قد لا يستنبط منه إلا فائدة أو فائدتان. وهذا في البخاري رحمه الله كثير، ويعطيك دربة على النظر في الأخبار والنظر في الأدلة من الكتاب والسنة. ولهذا العلم وكنوز العلم تراها بالنظر في الكتاب والسنة، لكن استعان بكلام أهل العلم. كنوز من العلم تظهر وتتبين حين يستعين طالب العلم بكلام أهل العلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قوله تعالى، قال وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. نأخذ هذه الآية والآيتان وبقي يكون مع درس غد والباب الذي بعده بإذن الله. قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، وجه الدلالة من الآية للحديث للترجمة من أين تؤخذ؟ إنني براء مما تعبدون، نعم، إلا الذي فطرني، نعم، أمران، إنني براء هذا ما هو؟ نفي، إلا الذي فطرني إثبات. إذن هذه الكلمة مشتملة على كلمة التوحيد، أو هذه هاتان الآيتان. وفي كلام بعض العلم كل آية من كتاب الله تتأملها تراها تشير إلى هذا المعنى. كتاب الله سبحانه وتعالى إما في تقرير التوحيد أو بيان أن الله سبحانه هو المنفرد في التصرف في الكون، أو في بيان الأحكام الواجبة على العباد، أو بيان جزاء أهل العمل الصالح والتوحيد وهو الجنة، أو بيان جزاء العمل الفاسد من الكفار وهو النار، وهي كلها معاني عظيمة اشتملها عليها كتاب الله سبحانه وتعالى. وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني، أكد جنسه براء، وتشهد في دعوة، فيه الدعوة إلى الله، يقول ليس بيني وبينكم ودة ولا محبة كما قال: ولا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم وأيدهم بروح منه. وقال سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا إذ قالوا لقوم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. مستمر أبدا الآباد ودهر الداهرين حتى تؤمنوا وحده. أما إذا متم على الشرك فنحن نتبرأ منكم براءة تامة. فهؤلاء حزب الرحمن وهؤلاء حزب الشيطان حتى تؤمنوا بالله وحده. إنني براء مما تعبد إلا الذي فطرني أي خلقني إلا الذي فطرني أي خلقني فإنه سيهدين. وإذ قال إبراهيم لأبي قومه مع أنه أبوه قال له إنني بريء منك، وظاهر القرآن أنه أبوه، المشهور عندك المفسرين أنه عمه، لكن ظاهر القرآن أنه وإن كان قد يقال لهم باب الجلال والتقدير أنه أب، لكن هذا هو ظاهر القرآن. إذ قال إبراهيم لأبيه يا أبتي يا أبتي ناداه مرارا لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا شيء، وقال يا أبتي إني قد جاء ما لم يأتك فاتبع عندك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان نشأتك الرحمن عصية، يا أبتي إني خميسك عذاب الرحمن فتكون الشيطان وليا، يا أبتي ينادي يا أبتي يا أبتي. وهنا قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون أي من الذي تعبدون، إنني براء يعني منفصل عنكم وعما تعبدون بروحه، لكنه يدعوهم ويأتيهم كما كان النبي عليه السلام يأتي كفار قريش يدعوهم كما في آية الممتحنة كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وهذه الهداية مضمونة لمن آمن بالله سبحانه وتعالى كما تقدم في الآيات: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون اهدنا الصراط المستقيم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام دعاهم وبين لهم الصراط المستقيم، لكن ليس عليه هدايتهم، عليه البيان. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه الهداية هداية الدلالة والإرشاد. وفي الآية الأخرى إنك لا تهدي من أحببت، هذه الهداية هداية أثبت الله الهداية للنبي عليه السلام ونفى الهداية، لا تنافي، أثبت له ماذا الهداية ماذا هداية الدلالة والإرشاد، ونفى عنه هداية التوفيق ليست إليه. إنك لا تهدي ولكن الله يهدي من يشاء. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبيه وقوم، ولهذا الإنسان عليه أن يجتهد في دعوة أقرب الناس إليه، يجتهد في دعوتهم، هم أولى الناس ببرك، أولى الناس معروفك معروفك. النبي عليه السلام دعا قرابته: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية عمة رسول الله، نادى إني لا أغني عنكم من الله شيئا، سلوني مما لما شئت لا أغني عنكم شيئا. اجتهد عليه الصلاة والسلام، وقال سبحانه: أنذر عشيرتك الأقربين، فأنذر عليه الصلاة والسلام ودعا وبشر وحذر صلوات الله وسلامه عليه، وقام في نوادي قريش ودعاهم وجمع واجتمعوا في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. ونعم وكذلك عمه أبو طالب شهد عليه الصلاة والسلام، وأن هذا هو الواجب على الداعي إلى الله أن يبدأ بقرابته وأهله، يبين لعل الله أن يشرح صدورهم ويهدي قلوبهم إلى الصراط المستقيم وهو على خير. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، هذه كلمات عظيمة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبين التوحيد، وأن التوحيد هو ملة جميع الأنبياء، وأنهم كما قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أولاد علات، الأنبياء أولاد علات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. دينهم واحد، دينهم التوحيد، شرائعهم شتى. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أولاد علات يعني مثل أولاد الرجل من زوجات، يرجعون إلى أصل واحد هو الزوج، فهو أصل واحد، دين واحد، والرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم جاءوا بهذا الأصل والدعوة إلى التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لعل نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.